الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. وأورد في هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح: لا تسب الريح. وذلك أن الريح خلق مسخر من خلق الله عز وجل، وهي مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى، فسبها شبيه بسب الدهر. فإن من سب الريح فإن مؤدى سب الريح هو سب من أرسلها، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنا كما عرفنا منقاد لأمر الله ومأمورة بأمر الله عز وجل، ليس لها التصرف من نفسها، وإنما الذي سخرها هو ربها سبحانه وتعالى. وذكر هذا الباب بعد ذكر الباب المتعلق بسب الدهر لعله كان أنسب، لأن المعاني متقاربة. فقال المؤلف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي رضي الله عنه، وهو أبي بن كعب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. والريح فيها منافع كثيرة، وإن كان قد يحصل فيها شيء من الضرر، لكن فيها منافع كثيرة. فلا تسب ولا تكره، فإن فيها المنافع الكثيرة، فيحصل بها التلقيح، تلقيح الأشجار، مما يؤدي إلى خروج الثمار، وبفائدة عظيمة من فوائد الريح. ويحصل بها تلقيح السحب من أجل إنزال الأمطار، ويحصل بها تجميع السحب أيضا من أجل نزول المطر، ويحصل أيضا من الريح إجراء السحب إلى الموضع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل المطر فيه. وهكذا أيضا يحصل من الريح سيل السفن، لا سيما في الأزمان القديمة، فإن السفن كانت تسير عن طريق الريح، فيبلغ الناس ويبلغ المسافرون مقاصدهم إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي إن علمنا شيئا من منافعها فإنا نجهل الأكثر، وإن كانت هذه المنافع تطهير يعني تطهر الأرض. نعم صنع طهر الأرض وإزالة الفضائح الكريهة وأشياء كثيرة من منافعها صلاة. وإن علمنا شيئا من ذلك فما نجهل أكثر. وقد يحصل منها شيء من الضرر. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه أن النعمة وإن حصلت بها منفعة قد يحصل بها ضرر من وجه من الوجوه. حتى الأمطار، الأمطار نعمة من نعم الله عز وجل وهي من النعمة العظيمة، ومع هذا يتضرر بها الناس. ربما تدخل الأمطار إلى منازل أناس فيتضررون بسببها، وربما يشق على المسافرين السفر بسبب الأمطار، تقطع الطرق بسبب السيول، وربما يهلك من هلك بالسيول بعد نزول الأمطار. فيحصل شيء من الضرر غير أن النفع أعم، نفع الأمطار أعم وأعظم. وهكذا الريح منافعها كثيرة، وهذه النعمة قد يحصل فيها شيء من الضرر. ومن جملة الأضرار ربما حصول البرد بسبب هبوب الرياح، وربما يحصل تناقل الأمراض والأوبئة بسبب الرياح وغير ذلك مما يتضرر منه أناس. فلهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الدعاء الذي إذا دعا الإنسان به فإنه لا يفرغ الخير ويدفع الله سبحانه وتعالى عن الشر، فلا يدعو بزوال الريح بالكلية، وإنما يدعو بخيرها ويستعيذ بالله عز وجل من شرها. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أملت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أملت به. وهكذا قد يدمر الله عز وجل بها أمما، هناك أمم نعم ربما يدمرها الله عز وجل بالرياح. وهذا الحديث يدل على أن الريح فيه خير كما أن فيه شيء من الشر، فقال: لا تسبوا الريح. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الريح قد يكون فيها شيء من الخير. وقد خلف من يقول من أهل العلم أن الريح لا تطلق إلا على الشر والعذاب، هذا باعتبار الغالب، باعتبار الغالب أن الريح تطلق على ما فيه عذاب، وإلا والرياح تطلق على ما فيه نعمة باعتبار الأمر الغالب وهو الموجود في كتاب الله عز وجل. فالريح تطلق على ما فيه عذاب وشدة وهلاك، ريح صرصرا عاتية، وتأتي الريح باعتبار الغالب، وتأتي الرياح باعتبار الغالب على ما فيه نعمة. وإن كانت الريح أيضا تأتي على ما فيه نعمة كالريح التي جعلها الله عز وجل سليمان، فإن الله عز وجل سخر له الريح ولم تمت تلك الريح بريح عذاب وهلاك، وإنما كانت نعمة لسليمان عليه الصلاة والسلام. قال الشاعر رحمه الله قوله: باب النهي عن سب الريح. قال: لأنها إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فما سبب للفاعل وهو الله سبحانه كما تقدم في النهي عن سب الدهر. وهذا إيش هو؟ إيش سب الدهر؟ ومن هذا القبيل أيضا سب الحمى، فهي مخلوقة مأمورة بأمر الله وطالع لله عز وجل فهو شبيه بذلك. وفي حديث جابر بن عبد الله بن صالح بن مسلم قال النبي عليه قال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب أو أم المسيب فقال ما لك تزفزفين أي تتحركين بشدة تضطربين؟ فقالت الحمى لا بارك الله لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد فهي مطهرة للذنوب والمعاصي يخرج العبد منها وقد نقاه الله عز وجل من درنه من ذنوبه ومعاصيه على قدر الذنوب. قد يخرج لا ذنب له وقد تزول كثير من الذنوب والمعاصي كما يزول خبث الحديد إلى ما عرض للنار وهكذا ما في الذهب والفضة من الخبث. فإن ذلك يزول بعرض تلك المعادن على النار وهكذا الحمى يحصل بها مثل هذا النافع. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لها عن سب الحمى وهي مخلوقة يدبره الله عز وجل ويضعه الله عز وجل حيث يشاء فليست متصرفة من نفسها وإنما المتصرف فيها هو ربها سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عليه ولا يفعل من أهل الجهل بالله ودينه أي هذا السبب وبما شرعه لعباده فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء وأشهدهم إلى ما يجب أن يقال عند هروب الرياح فقال إذا رأيتم ما تكرهون فقل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح يا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقل اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. في هذا العبودية لله وطاع له ولرسوله صلى الله عليه وسلم استدفاع الشرور به وتعلم بفضله ونعمته وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلاف لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم الإيمان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. قال المؤلف في مسائل في هذا الباب الأولى النهي عن سب الريح الثاني الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره الثالث الإرشاد إلى أنها مأمورة الرابع أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر وشبه ذلك كما عرفنا سب الحمى وهكذا كل خلق مسير بتسير الله عز وجل فإنه لا يسب المخلوقات المسيرة بتسيير الله عز وجل ليس لها مشيئة من جهة نفسها ليس لها إرادة من جهة نفسها وإنما هي مسيرة بتسيير الله عز وجل فإنها لا تسب فإن الذي سيرها هو ربها سبحانه وتعالى. كيف؟ نعم سبتي أيضا من هذا يدخل فيما يذم سب الديك والديك إذا ارتفع صوته ففيه نعمة من النعم يعرف الناس به بعض المواقيت وكان الناس ينتفعون به قبل حصول الساعات والمنبهات فعلى كل لله عز وجل فيه حكمة فالمخلوقات التي خلقها الله عز وجل لحكمة والمخلوقات المسيرة تسير الله عز وجل فإنها لا تسر. قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ها؟ إيش؟ لو كان لنا من الأمر شيء؟ أين في؟ طيب، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. أنا؟ طيب. قال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقول تعالى الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآيات واردة في شأن المنافقين كما سيأتي إيضاحه. فقد ظنوا بالله عز وجل ما لا يليق به. قال الشارح قوله باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية، قال هذه الآية ذكرها الله في سياق قوله تعالى في ذكر وقعة أحد، ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له ما مأموله منه وينجز له مأموله. ولهذا قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق، من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إذن هذا هو الظن الذي حصل للمنافقين في يوم أحد، أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، أن يكون هلاك الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من أهل الإيمان في تلك الوقت. وهكذا هؤلاء يعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. قال عن ابن جريج قال قيل عبد الله بن أبي وهو رأس المنافقين قتل بنو الخزرج اليوم، قال وهل لنا للأمر من شيء؟ قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن لقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويظهر على الدين كله. هذا هو الظن السوء، هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسماء الحسنى وصفات العلى وذات المبرأ من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمة التي سبقت للرسل أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويثرهم بأعدائهم ويظهرهم أنه لا ينصر دينه وكتابه، وأنه يدير الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يذبح المعهد التوحيد والحق مثلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن به السوء أو السوء. هذا ظن السيء. قد يحصل ابتلاء لأهل الإيمان في وقت الأوقات فتحصل الغلبة للكافرين وللمشركين في بعض الأوقات لحكمة بالغة يعلمها الله عز وجل والعاقبة للمتقين. قال الله عز وجل وتلك الأيام يداولها بين الناس يحصل لكن لا تحصل إدالة مستمرة بحيث أن الباطل يعلو الحق على سبيل الاستمرار ويزول الحق ويزول أهل الحق على وجه الاستمرار. هذا من الظن السيء بالله عز وجل. قال فقد ظن به السوء ونسب إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظهر الدائم لأعداء المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية المحمود يستحق الحمد عليها وإن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية المطلوبة هي أحب إليه من فواتها. وهل أمر الأشاعرة يشير المؤلف إلى أرد على الأشاعرة الذين أنكروا الحكم والأسباب وأن تلك الأسباب المكروهة المبطلين لها لا يخرج تقدير عن الحكمة لإبطائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق يقول ابن الله عليه وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم وليس من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فمن قنط لرحمته وأيسر الروح فقد ظن به ظن السوء ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله عز وجل. فتنزل المصائب على الناس فيحصل القنوط من رحمة الله عز وجل عند كثير من الناس ويأس من روح الله يأس من الفرج بعد الشدة ويظلم الناس أن الشدة سوف تستمر به إلى أن يموت وأن البلاء الذي هو به سوف يستمر به إلى أن يأتيه الأجل. وهذا من القنوط من رحمة الله واليأس من روحه وكل هذا من ظن السوء برب العالمين سبحانه وتعالى. قال فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. وهذا مثلا من مذهب الجبرية فإنهم يجوزون مثل هذه الأشياء يجوزون أن الله عز وجل يعذب أولياءه مع إحسانه وإخلاصه ويسوي بينه وبين أعدائه. قال ومن جوز علي أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطرين عن الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسله ولا ينزل إليهم كتبه بل يتركهم هاملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. وهذا الكافرين والمشركين يظنون هذا أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر غيره؟ فظن الكافرين. قال ومن ظن أنه لم يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء، فظن الكافرين والمشركين. قال: ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطل عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقب على فعله وسبحانه به. وهذا ظن الجبرية، نعم، وظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطل عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقب على فعله هو سبحانه به. هذا ظن الجبرية والعياذ بالله. قال: أو ظن بأنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجليها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه يحسن من كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيقلده في الجحيم في أسفل السافلين، وينعم من استمد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفع إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء. وهذا بظن من؟ أيضا الجبرية. ولا يعلم امتناع أحدهما وقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. قال: من ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل، وتشبيه وتمثيل وترك بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق أو ترك الحق ولم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغز ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعب أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويل على غير تأويله، وإذ طلبوا له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاج أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالوا في معرفة أسماء وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في الاعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. وحاول من هم؟ المعطلة، نعم، الجهمية ومن معتزلة ومن غيرهم. قال: فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلف، فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. هؤلاء العلماء من سبق. ومن ظن أنه وسلف عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا من سوء الظن بالله، وهم من سبق. هؤلاء هم من سبق. فكل هؤلاء من الظان بالله ظن السوء، ومن الظان بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه، فقد ظن به ظن السوء. وهؤلاء من هم؟ قدرية، معتزلة قدرية. قال: ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد من عن أن يفعل ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. وهؤلاء هم الجهمية وأذنابهم. قالوا: من ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم ولا حركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ضل في ضل السوء. وهؤلاء هم الفلاسفة، يقولون الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. قال من ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول، ولا هو له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. حول المعطلة على اختلاف مذاهبهم. ومن ظن به أنه ليس فوق السماوات على عرشه بل من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبة إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. وكل هذه المذاهب الجهمية. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فمن ظن به ظن السوء. وهذا مذهب الجبرية، يرون أن الله عز وجل يحب جميع ذلك، يحب الكفر والفسوق والعصيان، ويحب الفساد في الأرض، كما أنه يحب البر والطاعة والإصلاح بين الناس. نعوذ بالله من الضلال. قال من ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان، يحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يعاني ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء هم الجهمية ومن تفرع عنهم. قال وظن به أنه يسوي بين المتضادين المتضادين، أو يفرد بين المتساويين من كل وجه، أو يحب طاعات العمر، أو يحب الطاعات العمر المديد الخالصة الصواب كبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحب بها جميع طاعات، ويخلد في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، واستنفذت ساعات عمري في مساخة ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. ومن هؤلاء؟ الخوارج والمعتزلة. إذا نقف عند هذا الموضع، ومن ظن به أن له ولدا إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه، إلى هنا والحمد لله.